بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وسعت رحمته من عرفه ومن جحده، وعمت مننه من صدف عنه ومن قصده، وطوقت نعماؤه حتى من أنكره كفرا وإلحادا. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد صلوات الله وسلامه عليك، عبدك ورسولك، بما بلغ من رسالتك وأقام من دلالتك وأدى من أحكامك. اللهم صل وسلم على المولى الجليل الذي نطق بولايته التنزيل، سيدنا ومولانا أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل وسلم على شجرة العصمة، أن يانعتي بثمار العلم والحكمة، سيدتنا ومولاتنا أم الحسن والحسين فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم صل وسلم على أئمة الرحمة ومعادن الحكمة وأعلام الهداية، سيدنا أبي محمد الحسن المجتبى، وسيدنا أبي عبد الله الحسين، والسجاد علي بن الحسين، والباقر محمد بن علي، والصادق جعفر بن محمد، والكاظم موسى بن جعفر، ورضا علي بن موسى، والجواد محمد بن علي، والهادي علي بن محمد، والعسكري الحسن بن علي، صلاة كثيرة دائمة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء. اللهم صل وسلم على خليفة الله في الأراضين والبقية من الأوصياء المرضيين، خاتم الأنوار الزاهرة وابن الأعلام الباهرة، النور المستور والنصر المذكور ولواء الحق المنشور، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بن الحسن المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. أيها الأخوة والأخوات، أود أن أبين الأمور التالية. الأمر الأول، مع اقتراب موعد الزيارة الشعبانية في زيارة الإمام الحسين عليه السلام ليلة النصف من شعبان القادم، نتوجه بمجموعة من التوصيات إلى الأخوة في الأجهزة الأمنية وكذلك إلى الأخوة الزائرين الكرام. ما يتعلق بتوصياتنا إلى الأجهزة الأمنية، نقول جزاهم الله تعالى خيرا على ما يبذلونه من جهود في سبيل توفير الأمن للمواطنين والزائرين، ويقدمون الكثير من التضحيات في سبيل الوصول إلى تحقيق هذه الغاية. ولنا توصيات مع اقتراب هذه الزيارة. أولا، الاستفادة من الثغرات التي بعد دراسة هذه الثغرات وما هي نتائجها التي حصلت في زيارة الإمامين الكاظمين، في زيارة الإمام الكاظم عليه السلام في يوم 25 من رجب، حصلت خلال تلك الفترة عدة تفجيرات. نأمل من الأخوة في الأجهزة الأمنية تحليل نتائج تلك الدراسة والاستفادة من السلبيات والثغرات التي حصلت في بعض المواقع وأدت إلى حصول عدد من التفجيرات ذهب ضحيتها الكثير من المواطنين والزائرين بين شهيد وجريح. ثانيا، تكثيف الجهد الاستخبار المبكر. نعلم ونسمع من بعض الأخوة في الأجهزة الأمنية أن هذا الجهد يؤدي إلى تحقيق نتائج استباقية ووقائية من خلال القبض على عدد من الإرهابيين قبل أن يتمكنوا من القيام بعمليات التفجير. لذلك هذا الجهد الاستخبار المبكر والضربات الاستباقية مطلوبة قبل حصول الزيارة. أيضا نؤكد على الأداء المهني الجيد خاصة في أوقات الغفلة والتراخي. هناك أوقات يحصل لدى البعض من أفراد الأجهزة الأمنية في أوقات معينة شيء من الغفلة والتراخي والتساهل يؤدي إلى حصول ثغرة ينفذ من خلالها هؤلاء الإرهابيين، كما نسمع من بعض الأخوة في الأجهزة الأمنية أن هؤلاء اخترقوا بعض نقاط التفتيش من خلال استغلالهم لساعات معينة. هناك ساعات معينة ربما يحصل فيها من بعض أفراد الأجهزة الأمنية شيء من ربما التغاضي، التساهل، التسامح، شيء من الغفلة يؤدي إلى حصول ثغرة ينفذ من خلالها هؤلاء الإرهابيون. هذا ما نسمعه في عدة مرات من الأخوة مسؤولي الأجهزة الأمنية، لذلك نؤكد على هؤلاء الأخوة أن يتشددوا في مثل هذه الساعات ويؤكدوا على أفراد الأجهزة الأمنية ومن خلال متابعتهم ومراقبتهم وحضورهم الميداني في هذه المواقع التأكيد على اليقظة والانتباه خلال هذه الساعات. أيضا وصية مهمة، نأمل من الأخوة في الأجهزة الأمنية وإن كان الوضع الأمني يتطلب إجراءات معينة، ولكن نأمل منهم عدم اللجوء إلى بعض الإجراءات التي لا ضرورة لها والتي تؤدي أحيانا إلى إرهاق المواطن الزائر وتذمره وامتعاضه من هذه الإجراءات. ومن خلال أحيانا مع زخم الزيارة والزائرون يأتون من مناطق بعيدة وقد أرهقوا بسبب تجشمهم عناء السفر ثم يخضعون إلى إجراءات أمنية مشددة في عدة نقاط، ربما البعض منها ضروري والبعض الآخر غير ضروري، هذا يؤدي إلى إرهاق الزائر مزيدا من الإرهاق والتعب والعناء وإلى تذمره وعدم رضاه عن هذه الإجراءات. لذلك نأمل منهم في بعض الأحيان يمكن الاستعانة بالأجهزة التي يؤمن بكشفها بدلاً من الاستعانة بالفحص اليدوي من أجل أن نوفر على المواطن المزيد من العناء والتعب. لذلك نأمل منهم عدم اللجوء أحياناً إلى إجراءات لا ضرورة لها وفي بعض المواقع يمكن الاستعانة بأمور أخرى. هناك توصيات إلى المواطنين أيها الأخوة والأخوات، صحيح أن هذه المناسبة مناسبة ولادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهي مناسبة مفرحة، وقد بين الأئمة عليهم السلام أن أتباعهم هم الذين يفرحون لفرحهم ويحزنون لحزنهم، لكن ليعلم هؤلاء الأخوة أنه حتى مناسبات الفرح عند الأئمة تبقى ذات طابع قدسي وعبادي. لابد أن نأخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار، ولابد أن يتجنب الزائر أي ممارسات تؤدي إلى التنافي مع قدسية هذه المناسبة. البعض يقع في وهم وخطأ حينما يتصور أن مقتضى إظهار الفرح لهذه المناسبة المفرحة أن يقوم ببعض الممارسات التي تتنافى مع قواعد وآداب الزيارة ومع قداسة هذه المناسبة. صحيح في بعض الأحاديث أن شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، لكن نسأل أي ممارسة تفرح الإمام سلام الله عليه، خاصة وأن هذه المناسبات تعني مثل هذه المناسبة تعني ولادة النور الإلهي، ولادة دولة العدل والحق والعبودية الحقة، فهل من المناسب أن يقوم هذا الشخص الذي يفرح ويسعد بهذه المناسبة بممارسات كالرقص والتصفيق المنافي لآداب الزيارة، أن يقوم بهذه الممارسات لكي يعبر عن سعادته وفرحه وابتهاجه بولادة الإمام؟ وهل أن هذه الممارسات حينما يراها الإمام ستدخل الفرح والسرور على قلبه أم تدخل الألم والحزن على قلبه حينما يرى شيعته وأحباؤه ومواليه يمارسون ممارسات لا يرضى بها الشرع الحنيف؟ هناك تعابير، هناك ممارسات يمكن من خلالها أن يعبر الشخص الذي يفرح بهذه المناسبة عن سعادته وفرحه ضمن الحدود الشرعية والضوابط التي بيّنها الشرع الحنيف وبيّنها مراجع الدين العظام. لابد أن يكون فرحنا وسعادتنا هكذا. لذلك نوصي الجميع ونوصي أيضا الزائرون جميعا أن ينصحوا ويعظوا هؤلاء الذين تصدر منهم ممارسات عن جهل أو غفلة لا تتناسب مع قداسة وشرافة هذه المناسبة. هي ليست مناسبة كبقية المناسبات لدينا في عرف الناس كمناسبة العرس وغيرها حتى يمكن أن يقوم بها. وحتى في تلك المناسبات لابد أن يبتعد الإنسان عن الأمور التي تخالف الضوابط والحدود الشرعية. فكيف إذا كانت هذه المناسبة مرتبطة ارتباطاً قدسياً وولائياً وإيمانياً بولادة الإمام المنتظر الذي ننتظر منه إقامة دولة الحق والعبودية الحقة والعدل الإلهي؟ فإن مثل هذه الممارسات لا تتناسب أبداً مع هذه الضوابط والحدود الشرعية. الأمر الآخر الذي نوصي به المواطنون أيضاً هو أن يتفهموا الإجراءات الأمنية، لأن هذه الإجراءات إنما هي لحمايتهم، توفير الأمن لهم، لحفظ أرواحهم، وأن تنتهي الزيارة بأمان وسلام. يتفهموا هذه الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية، هم يريدون حفظ الأمن لكم، تقبلوا بهذه الإجراءات، تتعاونوا مع الأجهزة الأمنية في ذلك، وأيضاً التفتوا أيها الأخوة والأخوات، ابتعدوا عن التجمع وتكثيف التواجد في بعض المناطق، لأن هؤلاء الإرهابيون يستغلون مثل هذا التجمع الكثيف في عملياتهم الإرهابية لكي يوقعوا أكبر قدر ممكن من الخسائر في الأرواح لدى الزائرين. الأمر الثاني الذي أود بيانه مع بدء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة، هذه الدورة النيابية الثانية 4 سنوات، قضت سنتان، ها نحن في السنة الثالثة ولم يبق إلا سنة واحدة. في نهاية العام القادم إن شاء الله تعالى تجري الانتخابات للدورة النيابية الثالثة. فإن المأمول والذي أصبح من الضروري لمجلس النواب والأخوة النواب وأعضاء الكتل السياسية أن يحثوا الخطى ويسرعوا في تشريع وتقنين القوانين المهمة التي نحتاج إليها لبلدنا ولشعبنا، التي نحتاج إليها في تنظيم المتطلبات العامة للبلد، في إقرار وتقنين القوانين التي يحتاجها خصوصاً الشرائح المستضعفة والمعدومة وذات الدخل المحدود، التشريعات التي يحتاج إليها الطبقات المستضعفة وكذلك من هم ذوي الدخل المحدود، التشريعات والقوانين التي تنظم العملية السياسية والعمل السياسي في العراق، التشريعات والقوانين التي تنظم الأمور الإدارية والمالية خاصة في المواقع المهمة. هذه هناك مئات من مشاريع القوانين ومسودات القوانين بحاجة إلى القراءة وعرض هذه المسودة ومن ثم إقرارها وتصديقها. لذلك فإن المطلوب من الكتل السياسية باعتبار أن النواب هم أفراد في هذه الكتل السياسية أن يحفوا الخطى نحو تشريع هذه القوانين، منها قانون الأحزاب، منها قانون النفط والغاز، منها قانون المحكمة الاتحادية، قانون مفوضية الانتخابات. ولنا توصيات في ذلك. الأول، التوصية الأولى أن يكون هناك ملاحظة في بنود، في تشريع بنود ومواد هذه القوانين أن تكون وفق المعايير المقبولة والمنطقية والقابلة للتطبيق، لأن بعض القوانين التي شرعت كانت بعض موادها غير قابلة للتطبيق بحسب واقع العراق وواقع هذه الظروف، وبالتالي احتاجت إلى إعادة الدراسة والمناقشة وأن يعاد إقرارها وتصديقها. ثانيا، أن ابتعاد في حال عندما يكون هناك محاولة لإقرار وتصديق هذه القوانين، لابد أن نبعد هذه القوانين، بعض هذه القوانين عن ترسيخ المحاصصة فيها. في بعض القوانين تصر هذه الكتل السياسية على أن تشرع وترسخ المحاصصة في هذه القوانين والتي تضر بتطبيق هذا القانون وفق مصالح البلد والشعب. ثالثاً، إبعاد هذه القوانين عن تداعيات وانعكاسات الصراعات السياسية بين هذه الكتل التي وصلت إلى حد أن البعض من هذه الكتل يحاول كسر العظم بكتل أخرى. هكذا وصل طبيعة الصراع السياسي في العراق إلى هذا الحد. وحينما يصل إلى هذا الحد يكون له انعكاسات وتداعيات خطيرة، إذا وصلت هذه الانعكاسات إلى مستوى تشريع القوانين داخل مجلس النواب. صراع سياسي يكون خارج مجلس النواب، خارج الإطار التشريعي لهذه القوانين. إذا بقي الأمر هكذا أن تكون هناك تداعيات وانعكاسات لهذا الصراع السياسي الذي وصل إلى هذا الحد على التشريعات والقوانين، فإن ذلك سيلحق ضرراً كبيراً بالبلد والمواطن. الأمر الثالث، كشفت منظمة اليونسكو، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أن نسب الأمية في العراق أخذت تزداد ووصلت إلى نسب مخيفة وخطيرة على مستقبل العراق، من بين خصوصاً في الأعمار من 10 إلى 49 سنة، من بين 5 أفراد هناك فرد أمي، يعني 20% نسبة الأمية. تزداد هذه النسبة في القرى والأرياف، وخاصة في شريحة النساء التي وصلت إلى نسبة 50%. أيها الأخوة والأخوات، مشكلة الأمية آفة فتاكة ومرض خطير يهدد مستقبل أي شعب وأمة إذا بقيت على حالها. لا نتصور أن الأمية مشكلة تعليمية فحسب، بل هي مشكلة خطيرة لها تداعيات اجتماعية وأخلاقية وصحية ونفسية وغير ذلك من مجالات الحياة. لذلك لا بد من أن تكثف الجهود لمعالجة هذه المشكلة. وأنا أيها الأخوة والأخوات أود أن أبين بعض هذه التداعيات لأهميتها. الكلام لا فقط لا نوجهه إلى الحكومة فقط، نوجهه لكم أيها الأخوة والأخوات أيضاً، لأنكم أيضاً معنيون كما أن مؤسسات الدولة معنية بمعالجة هذه المشكلة. أنتم أيها الآباء، أيتها الأمهات، أيها المربون معنيون بحل هذه المشكلة، لأن تداعيات هذه المشكلة على مختلف ميادين الحياة وليس في ميدان واحد فقط. فلا بد أن ننتبه إلى هذه المشاكل والتداعيات الخطيرة. أولاً نذكر البعض من هذه التداعيات. انظروا إلى الأطفال وهؤلاء الشباب الصغار حينما لا تكون لهم فرصة للتعليم، ما هي النتائج التي أحصيت؟ ما هي التداعيات الخطيرة على هؤلاء الأطفال والشباب والمراهقين؟ عادات سيئة وضارة كالتدخين، انحراف أخلاقي خطير، تعاطي المخدرات، الوقوع في ممارسات غير أخلاقية تهدد مستقبلهم. هذا ينعكس أيضاً ليس على البلد فقط بل حتى على هؤلاء الأطفال. أيضاً يجعل الإنسان الأمي أكثر تعرضاً للمرض والموت، لأن هذا الإنسان الذي يفقد القدرة على القراءة والكتابة، وبالمناسبة الأمية سأبين إن شاء الله ربما في خطبة أخرى ليست أمية من صنف واحد، هذا الذي أتحدث عن الأمية الأبجدية، هناك أكثر من 10 أنواع من أنواع الأمية، وربما الكثير منها موجود لدينا. لذلك من جملة الآثار التي تحصل من الأمية تفشي الفقر، لأن الإنسان الذي لا يتعلم ليس لديه القدرة على أن يمارس عملاً مهنياً أو احترافياً أو فنياً أو هندسياً، بل ربما لا يجد فرصة عمل أو فرصة عمل وضيعة، فيؤدي ذلك إلى تفشي الفقر، يؤدي إلى تفشي المرض والموت. لا يمكن أيها الأخوة والأخوات أن نتطور، أن نتقدم، أن يزدهر هذا البلد والشعب، بل كل شعب تتفشى فيه الأمية لا يمكن أن يتقدم ويتطور ويزدهر مع بقاء الأمية على حالها. انظروا أيها الأخوة والأخوات إلى هذا الحديث الذي جمع كل هذه المعاني التي ذكرتها، العلم رأس كل خير والجهل رأس كل شر. عبارة قصيرة جمعت كل هذه النتائج الخطيرة على مستوى الفرد والمجتمع، وبالتالي لابد أن تكون هناك جهود مكثفة. أيها الأخوة والأخوات، معالجة هذه المشكلة الخطيرة هل هو من اختصاص مؤسسات الدولة فقط، أم هو أنتم أيها الآباء معنيون بذلك؟ هناك البعض من الآباء ممن ليس لديه وعي، بحيث أنه يلجئ طفله ويلجئ الشاب إلى ترك المدرسة والعمل. أنت أيها الأب حينما صرت أباً وتحملت مسؤولية الأسرة، ينبغي أن تتحمل مسؤولية توفير العيش الكريم والعمل لهذه الأسرة، وتوفر التعليم لجميع أبنائك، وإلا هذا خلاف المسؤولية الأسرية والأبوية التي تحملتها حينما أقدمت على الزواج وتشكيل الأسرة. أيضاً البعض ربما هناك أسباب متعددة، هناك أسباب تتعلق بالدولة ولا بد من معالجتها، من جملتها البطالة. نرى الكثير من الآباء ليس لديهم مصدر عمل، يضطر أن يزج بأولاده الصغار في هذه الأعمال، وبعضها شاقة يؤثر على صحته وتعليمه وربما حتى على أخلاقه. البعض ممن فقدوا المعيل، هذه مسؤولية الدولة. وكما قرأنا إخواني وأعزائي شيء مؤلم جدا، قرأت مقالة في أحدى المدن، هناك أطفال في عمر المرور 10 سنوات 12 سنة نزلوا إلى العمل لأنهم فقدوا أباهم، لم تبق إلا الأم وليس لديهم أخ كبير يقوم بإعالتهم. هذا الطفل من 10 سنوات إلى 12 سنة انحدر في مهام رذيلة وسقط في أفعال منافية للأخلاق، يعمل وهذا العمل كان من مقتضاه أن يخالط ذئاباً بل أشد من الذئاب. أدى ذلك، هذه مقالة نشرتها إحدى الصحف العراقية عن نسبة من هؤلاء الأطفال، عدد منهم من يسقط في مهام رذيلة، من ربما يعمل بالمخدرات، من ربما يعمل في أمور أخرى تنافي أن يكون له مستقبل مشرف. لذلك هنا تأتي مسؤولية مؤسسات الدولة في معالجة هذه الظاهرة. مطلوب أيضاً من المؤسسات التربوية، كما تعلمون هناك قلة في عدد المدارس، لا بد من توفير عدد من المدارس الكافية لكي تستوعب هؤلاء الأعداد. لا بد من الاستعانة بالخبرات الدولية لدول العالم في توظيف الوسائل التطويرية في التعليم. نحن حتى في وسائل التعليم والتربية ما زلنا لم نلحق بركب الدول المتطورة، ما زلنا على تلك الوسائل القديمة. لابد هنا أيضاً أن نستعين بهذه الخبرات في هذا المجال، المستلزمات المدرسية، تطوير القدرات للمدرسين والتربويين حتى في هذا المجال. الدول والشعوب تطورت، لابد أن نطور قدرات هذا الكادر التربوي لكي نصل إلى المستوى الذي من خلاله ننتشل هذا النحو من الأمية. كما بينت لكم أيها الأخوة والأخوات، هنا حديثنا عن نحو واحد، نوع واحد من أنواع الأمية، هي الأمية الهجائية، الأمية الأبجدية، وإلا هناك أمية، أصناف من الأمية متفشية أيضا في بلدنا، نحن نحتاج إلى معالجتها. وفي الختام أكرر أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الدولة، بل عاتقكم أيضا أنتم أيها الآباء وأيتها الأمهات، فهي مسؤولية مشتركة، ولا بد أن تكون هناك تعاون وتعاضد وتضامن في هذه الجهود لكي نتلافى التداعيات الخطيرة للأمية على مستقبل العراق ومستقبل هذا الشعب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.